بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فأخذنا بالدرس الذي مضى ما ذكره المؤلف رحمه الله في المقدمة من مذهب أهل السنة أن كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، والسنة جاءت في الصفات بأنواع، أنا بالقول والفعل والتقرير. أنا في القول في الصفات، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وغيرها من أحاديث التي هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها إضافة الصفات إلى الله جل وعلا. وأيضا جاءت بالفعل، مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى عند موته عليه الصلاة والسلام، في حديث عائشة كان يشير أو كان يرفع رأسه إلى السماء ويقول: في الرفيق الأعلى. كان يخير عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في حجة الوداع كان يقول: اللهم فاشهد، ويشير إلى السماء وينكثها عليه: اللهم فاشهد. هذا بالفعل. وأما التقرير مثل حديث الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجواب، فهذا تقرير أيضا للصفة. فجاءت السنة بالقول والفعل والتقرير. وهذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة على نوعين: جاءت صفات بالإثبات وجاءت صفات بالنفي. فصفات مثبتة وصفات منفية. الصفات المثبتة هذه تنقسم إلى قسمين: ذاتية ومعنوية. صفات ذاتية وصفات معنوية. الذاتية هي التي تتعلق بذات الله جل وعلا، وهي بالنسبة للمخلوقين كأجزاء وأبعاد. من الصفات الذاتية هي التي تتعلق بذات الله جل وعلا، وهذه الذاتية تنقسم إلى قسمين: خبرية وأيضا معنوية. أنا صفات ذاتية وفعلية. والذاتية تنقسم إلى قسمين: خبرية ومعنوية. فالخبرية هي التي جاء بها الخبر، ولولا الخبر، معنى لولا الكتاب والسنة لما أثبتناها لله، مثل صفة الوجه، صفة اليدين، صفة القدم، وغيرها من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. هذه تسمى صفات خبرية، وهي صفات ذاتية. وأيضا الصفات المعنوية، الصفات الذاتية المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر وغيرها من صفات المعاني، وهي صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية التي هي قسيمة الصفات الذاتية، قلنا الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. فالفعلية هي التي متى شاء ربنا جل وعلا فعلها، وهي مثل الاستواء والمجيء والإتيان و غيرها من هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي صفات فعلية. وأما الصفات المنفية، الصفات المنفية هي التي نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهي على قسمين: صفات متصلة وصفات منفصلة. صفات متصلة وصفات منفصلة. المتصلة هي التي نفاها الله عز وجل مما يتعلق بالذوات، مثل الظلم، مثل السنة، النوم، العجز وغيرها من هذه الصفات. هذه صفات منفية متصلة، وهي التي يسميها أهل الكلام الصفات السلبية. الصفات السلبية معناها منفية، ولهذا أهل الكلام يحبون إثبات الصفات على السلب. معنى يقولون مثلا، تجد إذا قرأت في كتب أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، تجد يقولون أن الله عز وجل ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، معنى يأتي لك بصفحة كاملة ليس كذا وليس كذا. انظر مثلا في أقرب مثال في إحياء علوم الدين للغزالي، في المقدمة لما يتكلم على الاعتقاد يذكر مثل هذا، أن الله ليس كذا، ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا جسم ولا كذا ولا غيرها من هذه الأشياء التي يأتون بها، ويظنون أن هذا إثبات صحيح، وهذا غير صحيح لا في الشرع ولا في اللغة. معنى النفي المحض ليس كمال، النفي المحض ليس كمال، وإنما النفي إذا كان فيه إثبات الضد فهذا يكون كمال. فأهل السنة عندما ينفون الصفات يقولون مثلا الله عز وجل لا يظلم، مثلا قول الله عز وجل لا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، فيه نفي صفة الظلم. ليس أن الله عز وجل عاجز عن الظلم، لا، وإنما لعدله جل وعلا، لكمال عدله سبحانه وتعالى. ونفي العجز ليس لأجل نفي العجز المحض، لا، وإنما لإثبات كمال قدرة الله عز وجل. فلهذا فأهل السنة ينفون الصفة ويثبتون كمال الضد، بخلاف أهل البدع فهم ينفون الصفات ويجعلونه نفي محض. والنفي المحض كما قلنا ليس إثبات وليس أيضا مدح. أنا كما قال بعض أهل العلم، لو جاء مثلا إنسان عند ملك عنده قصر وعنده كذا، فجاء لأجل أن يمدحه، فقال له يا ملك أنت لست ببقال ولست بكناس ولست أيضا بزبال ولست بكذا، هل هذا مدح؟ هذا ليس مدح، هذا لا شك أنه ذم له، هذا يعتبر ذم ليس مدحا. فلهذا فالنفي المحض لا يفيد إثباتا ولا يفيد كذلك مدحا، لكن وفق الله عز وجل أهل السنة بأنهم أهل عدل عرفوا النصوص، فجعلوا النصوص إثبات إثبات بكمال الإثبات، وكذلك نفي بإثبات الضد أو كمال الضد. فلهذا فهذه الصفات المنفية، وما قلنا على قسمين، صفات متصلة وصفات منفصلة. الصفات المنفصلة مثل الصاحبة والولد والشريك، فهذه صفات أيضا ربنا جل وعلا نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى، نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي تثبت أو الصفات التي جاءت في التي تضاف إلى الله عز وجل في الكتاب والسنة على نوعين، إما إضافتها إضافة أعيان، وإما إضافتها إضافة معاني. فالتي تكون إضافتها إضافة أعيان غالبا إنما تكون إما للخلق وإما للتشريف، معنى أعيان تضاف إلى الله، مثلا ناقة الله، سماء الله، مثل هذه الأشياء. هذه الأعيان إما أن تكون تضاف إلى الله عز وجل لأجل التشريف، مثل كما قلنا ناقة الله، النوق كلها نوق لله عز وجل خلقها، لكن خصت هذه إضافتها إلى الله عز وجل لأجل تشريفها، وهي ناقة صالح. كذلك أيضا شهر الله المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر الله المحرم، أضافه إلى الله، الأشهر كلها لله، لكن إضافته لله عز وجل هنا تشريف. وأحيانا يكون إضافته لله عز وجل إضافة الأعيان ليس من باب التشريف وإنما من باب الخلق، فلن مثل ما يقال مال المال مال الله، مال الله أي الله عز وجل خلقه، الحجر حجر الله، معنى هذه التربة تربة الله، كل هذا من باب إضافة العين وهو إضافة الخلق. وهناك إضافة تسمى إضافة معان وهي إضافة الصفات، إضافة الصفات، وأهل السنة يثبتون الصفة بمعناها المتعارف في لغة العرب، يثبتون الصفة بمعناها المتعارف في لغة العرب، لأن هذا الأصل، الأصل أن الصفة تثبت بما يعرف معناها، وهذا الظاهر. والذي يقول أنها لا تثبت بمعناها الذي يعرف في لغة العرب وإنما كما يقول الأشاعرة والمعتزلة ظاهرها غير مراد، أنا يحتاجون إلى دليل يصرف هذا اللفظ عن ظاهره، يصرف هذا اللفظ عن ظاهره، وإلا الأصل أن معاني الصفات معروفة. ولهذا فأهل السنة يثبتون المعاني، يثبتون المعاني. وأما هنا قول المؤلف رحمه الله وترك التعرض لمعناه في كلامه فأول بتأويل أخرى، وإن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق، فلعلنا نكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا.